الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 40 بعد 100 من جامع الترمذي وهو الثالث والأخير من كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب الفرع والعتيرة. الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنه. وقيل كان إذا تمت الإبل 100 قدم بكرا فنحره لصنمه، وكان المسلمون يفعلونه في أول الإسلام ثم نسخ، يفعلونه لله ثم نسخ، ليس معناه أن المسلمين كانوا يفعلونه للأصنام، معاذ الله. والعتيرة لعلها كانت في رجب، قد كان الرجل من العرب ينذر النذر يقول: إذا كان كذا وكذا وبلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من كل 10 منها في رجب كذا، وكانوا يسمونها العتائر، وقد عتر يعتر عترا إذا ذبح العتيرة. وهكذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 100 شاة، فإذا زادت واحدة أمر بذبحها، ليس من هذا الباب، إنما يذبحها إكراما للضيف وشكرا لله سبحانه وتعالى. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد والدارمي. والفرع أول النتاج كانوا ينتج لهم فيذبحونه، يعني إما أنهم كانوا يذبحونه تقربا لآلهتهم، أو كذلك يعني تيمنا بكثرة ذلك، لكن الأول أولى. قالوا في الباب عن نبيشة، نبيشة الهذلي، خرجه أبو داود النسائي بن ماجه: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحم فإن ذلك خير. يعني يجمع بين الحديثين على أن الفرع المنهي عنه فرع أهل الجاهلية، والعتيرة المنهي عنها ما خصصت برجب. أما أنك تذبح لله عز وجل تارة في رجب، تارة في رمضان، تارة في شعبان، تارة في شوال، تارة في الحجة، تارة في القعدة، يعني رزقك الله في أي يوم تريد تذبح تذبح بدون تخصيص. أما الآن بعضهم يعتبر ذبيحة رجب أفضل عنده من ذبيحة الأضحى ويقدم على ذبيحة الأضحى، هذا هو البدعة. قال مخنب بن سليمة بالعشراء عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث، نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة، والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم باب ما جاء في العقيقة. العقيقة ذهب الجمهور إلى استحبابها، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهي اسم لما يذبح عن المولود، واختلف في اشتقاقها. فقال أبو عبيد والأصمعي: أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود، وتبعه الزمخشري وغيره، وسميت الشاه التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، ورجحه ابن عبد البر وطائفة. قال الخطابي: العقيقة اسم الشاه المذبوحة عن الولد، سميت بذلك لأنها تعق مذابحها، أي تشق وتقطع، وقيل هي الشعر الذي يحلق. وقال ابن فارس: الشاه التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة، وقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشير بن فضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، حسن الحديث، عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان، يعني من الضأن أو من المعز، والمكافأة يعني التي هي متقاربة في السن ومتعادلة للزكاء والقبول، ما يأتي إلى شاه يعني نحيفة ولا إلى صغيرة، بل يأتي إلى ما يعجب هم في الأكل والمنظر. لكن هل يشترط فيها شروط الأضحية؟ الصحيح أنه لا يشترط شروط الأضحية، وذهب بعضهم إلى اشتراط ذلك. وعن الجارية شاه، الجارية من الأنثى في حجة الجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية. وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاه. واحتج له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخرجه أبو داود ولا حج فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ ونجه آخر عن أكرم عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين. وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب، وقد يكون أيضا على قدر الاستطاعة، فوجد شاة شاة تقول الله ما استطعتم، يعني إن لم يكن عنده شاتان للغلام يذبح شاة أحسن له من لا شيء. واختلفوا أيضا هل تجزئ البقرة والإبل، فذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء، يقول الأضحية لابد عن العقيقة لابد أن تكون من الضان، والصحيح الإجزاء، لكن يعني البقرة عن فتاة عن فتاة، وكذلك الإبل، والله أعلم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وقال بعضهم بأنها تكون مسبعة، يعني تسبع كالأضحية، والله أعلم. قيل الذي قال بأنه يذبح عن واحدة يعني لأنه يقول نفس عقيقة عن نفس، والذي ذهب إلى جواز التسبيع قاسه على الأضحية. الحديث الماضي أخرجه ابن ماجه قال في الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس. أما حديث علي أخرجه الترمذي وسيأتي، وكذلك حديث أم كرز سيأتي. وبريدة أخرجه أبو داود، كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. وسمر أخرجه أحمد والترمذي، وسيأتي في الترمذي طريق الحسن على ابن سمرة، ولم يسمع منه إلا هذا الحديث. وحديث أبي هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ مرفوعا أن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية، فعق عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا، كذا فتح الباري. وعن عبد الله بن عمر أخرجه أبو داود والنسائي، وفي من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. حديث أنس أخرجه الطبراني وأبو الشيخ. سلمان بن عامر أخرجه البخاري مرفوعا بلفظ مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حديث ابن عباس أخرجه البزار. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وفي السند متصل. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا، أي المذبوحات، لأن بعضهم يظن أنه لابد من كبش، لا، سواء ذبحت شاتان أم ذبحت كبشا كله يجزى. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بالسند المتصل. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بن صليع ضعيفة أو مجهولة عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. خرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. جاء في بعض الروايات يدمى، فظن بعضهم أنه يؤخذ من دم العقيقة ويوضع على رأس الغلام، وإنما هو محرف من يسمى. حتى هذا الحديث رأيت رسالة لبعضهم ذهب إلى تضعيف التسبيع في التسمية وفي الذبح، وإنما تجزأ متى يعني شاء في أيام الولادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة تكون يوم السابع، فإن لم يجد في يوم الرابع عشر، فإن لم يجد في يوم الواحد والعشرين. وذهب بعضهم إلى أنها تستمر إلى أن يصير شابا لما جاء في بعض الروايات على الغلام، والغلام قد يطلق حتى على من كبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه غلاما وكان يدعو إلى الله عز وجل كما هو في قصة أبي لهب في رجمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا غلام عبد المطلب. قال حدثنا الحسن بن أعيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب الأذان في أذن المولود، هذا لا يثبت، وقد انتشر بين الناس اعتمادا على حديث ضعيف، فهو من طريق عاصم بن عبيد الله كما سيأتي، وهو ضعيف بل ربما يكون إلى الضعف الشديد. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ضعيف. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، وأزاد بعضهم أذن في اليمنى وأقام في اليسرى، لا يثبت شيء في هذا الباب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشات، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. قال باب أي منه. وفي السند المتصل حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن ضعيف، عفير بن معدان ضعيف، عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة، خرجه ابن ماجه. أما خير الأضحية الكبش قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فالذابح للكبش يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بما تستصيغه النفوس وتحبه النفوس، مع أن جمهور أهل العلم على أن المضحي بالبدنة عن واحد أفضل من المضحي بالكبش والمضحي بالبقرة، وأما الكفن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم، وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ثوب من كرصف مصنوع من سحولية اليمن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعفير بن عدان يضعف الحديث. باب أي منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد. يعني سيكون على القول بصحة الحديث عتيرة تذبح في أي شهر بدون تخصيص برجب، أما التخصيص برجب هذا قد تقدم أنه محدث، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. وهذا الحديث لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، فقد يكون عليهم من باب الاستحباب لما تقدم من الأقوال في شأن الأضحية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. باب العقيقة بشاه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين، هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثقة فاضل، قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، أخرجه مالك الموطأ، وكما ترى أنه مرسل، والمرسل من القسم الضعيف في قول أهل الحديث، نقله مسلم إجماعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن باب أولى أن نعم لم يدرك علي بن أبي طالب، نحن قلنا عن ابن حسين عن علي، لم نذكر عن علي بن أبي طالب وهو في السند، إذن منقطع، منقطع والمنقطع من قسم الضعيف. قال باب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما، أخرجه مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قد تقدم مثله. قال باب وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال بسم الله الله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي أخرجه أبو داود وقد تقدم ما يشهد له في أول الكتاب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر. وهذا قول ابن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر الحديث يشهد له ما قبله. وأيضا التسمية واجبة وأما التكبير فهو مستحب. قال باب من العقيقة وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهم بعقيقته يذبح عنه يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال الخطابي رحمه الله اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه. الصحيح غير هذا لو كان هذا لتعين القول بوجوبها والجمهور على أنها غير واجبة. قيل ومعناها أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وهذا يقوي قول من قال بالوجوب. وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك فأميطوا عنه الذي انتهى. والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخرساني أسنده عنه البيهقي وأخرج ابن حزم عن بريد الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس وهذا لو ثبت لكان قولا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة. قال ابن حزم مثله عن فاطمة بنت الحسين انتهى. يذبح عنه يوم السابع أي من يوم الولادة ولو ذبح قبل السابع أو بعد السابع في زمن الولادة أجزع على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويسمى بصيغة المجهول وفيه دليل على سنية تسمية المولود يوم السابع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى إبراهيم في ليلته ولد لي الليلة ولد سميته باسم ولدي إبراهيم والحديث في مسلم يقدم على هذا الحديث من حيث الإسناد ومن حيث الصحة أو يجمع بينهما على أنه إن سماه في السابع لا حرج وإن سماه في ليلته لا حرج. وأيضا سمى ابن أم سليم في اليوم الثاني جاء إليها أنس بالولد فحنكه وسماه عبد الله هكذا كان صلى الله عليه وسلم يسمي ولا ينتظر اليوم السابع. وجاء في بعض الروايات كما قلت لكم أنه ويدمى وهذا تصحيف لا فائدة لتدمية شعر رأس المولود وإصابة الأذى هو أمر به إذا زالت الأذى ويحلق رأسه وهذا أحسن لأن الشعر إذا حلق يذهب عنه أذى الولادة وبعض الأشياء التي ربما تسمم رأسه وتؤذيه بالحكة وكذلك ينمو الشعر نموا طيبا. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد مهارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاه إلا ما يجزئ في الأضحية. قد ورد في حديث العقيقة لفظ الشاه والشاتين مطلقا من غير تقييد فيطلق لفظ الشاه والشاتين يدل على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وأصح ما يشترط قال الحافظ وهو بالقياس لا بالخبر انتهى. الحمد لله بما أنه ليس بالخبر لا يلزم يعني الأخذ بالقياس في مثل هذا الموطن. قال باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. والمراد من أراد أن يضحي صاحب الأضحية ليس كل البيت لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن كل البيت يتوقف عن الأخذ من شعره وبشره والصحيح أنه المضحي فقط. وذهب بعضهم إلى أن الحديث لا يعمل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرسل الهدي إلى مكة ثم لا يحرم عليه شيء. والصحيح أن الحديث ثابت في صحيح مسلم والعمل عليه عند جماهير أهل العلم. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمرو بن مسلم أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. فإذا قدر أنه لم يكن قد أراد أن يضحي وأخذ من شعره أو بشره ثم يعني حضرت له الأضحية لا حرج عليه، ليس عليه من حرج. وإن أخذ من شعره أو أظفاره أو بشره يعني كان عاصيا ولا يعني نقول لا تصح أضحيته، أضحيته صحيحة لكنه أساء. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي، بل هو في مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، الصحيح هو عمرو بن مسلم. قال رحمه الله: قد روى محمد عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد، وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. وحكى النووي أن الشافعي وأصحابه قالوا إن ذلك مكروه كراهة التنزيه، كما عرفت الظاهر أن المراد بقوله لا بأس أن يأخذ إلى آخره أي جائز مع الكراهة أفاده الشارح. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. انتهينا من هذا الكتاب في عصر يومنا هذا 18 من شوال لعام 45 و400 ألف.